powerful is the Cox Network. So powerful that one day, the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
Connecting to remote operating room.
Giving a whole new meaning to the term house call.
Operation complete.
The Cox Network. With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.
Rising Giants Network.
أهلا وسهلا فيكم. هنا الحلقة الثالثة من بودكاست 1-0 من إنتاج Rising Giants Network. وأنا حمود. اليوم راح نتكلم عن خروج إيطاليا الصادم من تصفيات كأس العالم والثورة الإيجابية اللي سواها تشافي في برشلونة بعد وصوله. صدمة الأسبوع والشهر بل مفاجأة التصفيات والمونديال قطر 2022 بعيدة عن أحلام الطليان، وأسياد الدفاع ما قدروا يدافعون حتى عن فرصتهم في الوصول للحدث الأهم على مستوى المنتخبات كأس العالم. مقدونيا الشمالية المنتخب المتواضع على مستوى قارة أوروبا، بل حتى يصح أننا نسميه المنتخب المولود حديثاً واللي لسه ما شافوا أبنائه النور في محافل كثيرة ولا حتى حضروها كمشاركة مش كإنجاز، عشان برضو ما نكون ظلمناهم ورفعنا سقف الطموحات عليهم. وعشان لغة الأرقام والتاريخ معتمدة وأكثر دقة وإقناع، ناخذ لفة سريعة على هذا المنتخب اللي صنع التاريخ وولع الدنيا في إيطاليا والعالم. أول مباراة لعبها المنتخب المقدوني كانت في عام 1993، يعني مو بعيد عن عمري، تراني صغير بيني وبينك. وعشان أكون صادق معاكم، أحرجني هالمنتخب وأنا أبحث عنه. المناسبة فوز ويستاهلون الإشادة فيها، لكن في تاريخهم لقيت أن أكبر الأرقام كانت عليهم وسلبية باستثناء نتيجة واحدة، وكانت الأكبر، فازوا فيها على ليشتشتاين 11-1 في عام 96، وفي المقابل خسروا من بلجيكا وسلوفاكيا وهنغاريا 5-0 ومن التشيك 6-1، وهذه تعتبر أكبر الخسائر في تاريخهم. أدري وأتوقع أنك بتتساءل عن الأهم اللي هو مشاركاتهم في المنافسات القارية كيف وضعها؟ تنتظر مني أرقام؟ طبيعي. لكن اللي حاب أكد لك في مسألة أنهم أحرجوني بالأرقام، مشاركتهم في اليورو الأخيرة 2020 هي كانت المشاركة القارية الأولى والوحيدة في تاريخهم كله. تعرف شو معنى الوحيدة والأولى؟ هذا الكلام ينطبق على كل المنافسات فعليا، وهذا يعني أنهم ما سبق أن شاركوا بكأس العالم. وفي لفتة بسيطة، أذكر في اليورو كانوا محتفلين كثير ومتحفزين بحكم أنها مشاركتهم الأولى، فلما سجلوا الهدف الأول في تاريخهم باليورو وكان ضد النمسا كانت الفرحة عظيمة وكبيرة. طبعاً اللي سجل الهدف واحد من ألمع اللاعبين اللي مروا في تاريخ الكالتشو في القرن 21، غوران بانديف محبوب الانتراوية. طيب، بعد ما استعرضنا الجانب التاريخي للمنتخب المقدوني وعرفنا أكبر إنجازاتهم، نطرح سؤال بسيط وراح تجاوب عليه يمكن قبل أكمله حتى. هل هذا هو المنتخب اللي المفروض يتسبب بإقصاء إيطاليا بتاريخها العريض ويتسبب عليها برقم تاريخي أسود في سجلات كأس العالم وتصفيات المونديال؟ طبعاً لا. إذا كنا مستندين على الإرث والتاريخ الإيطالي العظيم، بلد المونديالات الأربع وال18 مشاركة في تاريخ كأس العالم، أبطال أوروبا مرتين وبطلة القارة العجوز حالياً، وين جيل الأسطورة جوزيبي ميادزا اللي فاز بمونديال 34، ولا الفريق اللي كان يقوده الهداف سيليفيو بيولا وفاز بمونديال 38، ولا جيل 82 بطل العالم مع المفاجأة الكبرى باولو روسي، أو الجيل اللي على الأقل نتذكره كويس وشفنا تفاصيل فوزه بالمونديال الألماني 2006 بقيادة كانافارو بوفون ونستا وبقية النجوم. لكن المنطق اليوم يقول تاريخك شيء وحاضرك شيء ثاني، والغريب أن حاضر إيطاليا كان جميل، قبل شهور بس كانوا أبطال القارة وأمام الملأ رفع كليني اللقب من ملعب ويمبلي وقدام الإنجليز، ومن يومها توقعنا عودة إيطاليا للواجهة والمنافسة الشرسة مع الكبار كعادتها يعني. لكن هذا الحلم الجميل والأمل المشروع قدر يفسده اللاعب المقدوني تراكوفيسكي، لاعب الفيحة السعودي، وبالدقيقة 92 سدد كرة صاروخية متقنة بعد دربكة بين لاعبي إيطاليا، عجز عنها دوناروما أبو الملايين. ومن قلب إيطاليا مقدونيا قالت للطليان: سوري، تاريخكم عظيم ولكم اسمكم، لكن أنا اللي بتقدم بالتصفيات وانتم ادخلوا في الدوامة. جورجينيو 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 المتهم الأول بخروج إيطاليا، هل فعلا جورجينيو سبب؟ وهل تسبب عليه تكنيكه في تنفيذ ركلات الجزاء وأثر؟ أسئلة ما انطرحت لأن الإجابات سبقتها والاتهامات تلبست البرازيلي الإيطالي بامتياز. ترضيك الأرقام؟ بدون مجاملات وكلام مصفف أو منحاز؟ طيب، جورجينيو طول مسيرته اللي بدها عام 2011 مع الأندية والمنتخب نفذ 44 ركلة جزاء، سجل 38 بلنتي وضيع 6 فقط. يعني نتفق رقمياً أنه بارع، ولا نستغرب أنه يكون الخيار الأول في تنفيذ ركلات الجزاء سواء في نادي تشيلسي أو إيطاليا. طيب ليش كل هالانتقادات والضجة عليه؟ جورجينيو ضيع بلنتيين ضد سويسرا في التصفيات، واحد في الذهاب والثاني في الإياب، وإيطاليا طلعت في المباراتين متعادلة، مع أنه فرصة فوزها كانت متاحة لو سجل جورجي. 9 مباريات لعبتها إيطاليا في المجموعات أو مباراة الملحق، معقولة أحملها لاعب ضيع بلنتيين؟ بغض النظر عن أهميتها، كانت فرص إيطاليا دائما متاحة وحاضرة قبل البلنتيين وبعدها. لكن في عرف الجمهور معقول جدا يكون السبب الأول والمتهم دائما. ولا تنسون الطيب باجو اللي لين الحين سيرته على كل لسان عشان ضيع ركلة جزاء. فعلا صدق سواريز لما قال ذاكرة كرة القدم والجماهير ضعيفة جدا في حال الخسارة. خلونا نتكلم بمنطقية أكثر وواقعية. كيف فرط مانشيني البطل الأول في أوروبا على مستوى المدربين بعد مشواره الجبار مع إيطاليا قبل اليورو وفي اليورو؟ اللي تابع المنتخب الإيطالي بعد اليورو وحتى على لسان المدرب مانشيني نفسه لاحظ التراجع الكبير على مستوى الأداء الفني للمنظومة كاملة وللأفراد حتى، وبرضه كان واضح تراجع الدافع عند اللاعبين، وما راح أقول التساهل لكن قلة الرغبة والشغف والحماس، رغم أني أتكلم عن منتخب لعيبته يبكون في النشيد من الحماس. جرينتا، إيش اللي صار؟ طيب الأرقام تقول أن مهاجمك الأول وراس الحربة في المنتخب إيموبيلي سجل هدفين بس من 6 مباريات لعبها، وإنسيني أحد الحلول المهمة والأساسية صنع 3 أهداف فقط ولا سجل أي هدف من 7 مباريات لعبها، وبيراردي من 7 مباريات سجل هدف واحد فقط. يعني مجموع أهداف ثلاثي المقدمة 3 أهداف فقط، رقم مخيب ويفسر ضعف الإنهاء واستغلال الفرص في الأزوري. وعلى فكرة إيطاليا في مباراة مقدونيا سددت أكثر من 30 تسديدة ولا واحدة منها دخلت الشباك. كذلك من الأمور اللي أشوفها أثرت على مستوى ومسيرة إيطاليا غياب لاعب بحجم كيزا. صحيح بتقول لي منتخب كامل بيوقف على لاعب، وعفوا تراه مش ميسي ولا مارادونا ولا حتى الدون. أقول لك صحيح، لكن كيزا كان يعطي بعد مختلف وعجيب في هجوم مانشيني، طاقة غير طبيعية ومقاتل من الطراز الأول، ويملك حلول في الثلث الهجومي ما يملكها أي لاعب في إيطاليا. وهذا طبعاً غير السمة الأبرز وهي الشخصية القوية والثقة العالية لدرجة أنك تحس أنها القائد في المنتخب، وهو 3/4 اللاعبين أكبر منه. يعني باختصار من جيل أول هالولد. أما الإصرار على بعض اللاعبين وتجاهل البعض كان مأخذ على مانشيني. لاعب مثل زانيولو كان بيفرق معك، خاصة أنه لاعب مهاري وحساسيته على المرمى عالية، لكن ما استدعاه، وبرضه ساكاماكا المهاجم. أخيراً قبل نقفل موضوع إيطاليا وغيابها للمرة الثانية على التوالي عن كأس العالم، وعلى فكرة هذه أول مرة تصير في تاريخ المنتخب الإيطالي، كلمة للكوتش مانشيني. صراحة لما تشوف هذا الرجل واللي سواه مع المنتخب بعد خراب فينتورا وعدم التأهل لكأس العالم 2018، وكيف انتشل المنتخب من غيبوبة فعليا وحقق أرقام تاريخية منها 37 مباراة متتالية بدون أي خسارة واللي تعتبر أكبر سلسلة لا خسارة لمنتخب وطني، وكملها بلقب اليورو 2020 رغم أن إيطاليا ما كانت ضمن المفضلين لتحقيق اللقب. بعد المباراة تلميحات كثيرة ومصادر متعددة تقول أن رحلة مانشيني هذا الرجل مع لاتزوري قاربت على النهاية، وكان تصريحه بعد المباراة معبر، قال: تحقيق اليورو كان أروع لحظة في مسيرتي، وما حدث ضد مقدونيا هو أكبر خيبة أمل حدثت لي. شكرا مقدونيا على هذا الدرس الكروي، شكرا مانشيني على هذه الرحلة المحترمة. ورجعت، ما أحلى الرجوع إليه. تشافي وكرة القدم، تشافي وبرشلونة، تشافي الأفكار والتنفيذ الدقيق كلاعب، تشافي اللي كان بين لاعب الوسط الكلاسيكي والمبهر. عرفناه كويس كلاعب، وقدم نفسه ضمن صفوة لعيبة الوسط في القرن 21 كإنجازات وكأداء وإضافة. تشافي المدرب، هذا هو الرهان. دخل الأنيق في رحلة التدريب من منطقة الخليج ومع نادي السد بعد ما أنهى مسيرته كلاعب هناك، وبعد موسمين قدر تشافي فيها على الأقل يقدم صورة جيدة وجادة عنه كمدرب. ما أقول إنها المفروض توازي صورته لما كان لاعب، لأن عامل الوقت مهم. تشافي أثناء تدريبه للسد مر من قدامه أكثر من نموذج مدربين بصبغة لاعبين، شلون؟ طبعاً مجازاً أقول هالوصف، ما زلنا نحس أنهم لاعبين مش مدربين، مثل لامبارد، جيرارد، بيرلو، غاتوزو، سولشاير وفييرا. كل هذولي كانوا متألقين وملعين الملاعب وما تحس أنهم اعتزلوا. بصراحة إذا شفتهم على الخط أكبرهم أتجاوز 45 سنة، وفي ذيك الفترة القريبة واللي لا زالت كان في مسمى أشبه بالثورة لكنها كانت قصيرة جداً، أو ممكن نقول موضة. المدربين الشباب وتحديداً اللي اعتزلوا قبل فترة قصيرة ولهم قبول عند الجماهير وتاريخهم جيد في الأندية، وهبة راحت أكثر الأندية وأندية كبيرة ومنافسة وتعتبر من النخبة في أوروبا لهذا الخيار. فيه جانب عاطفي وفي جانب مخاطرة وفي جانب اقتصادي وراها الاختيارات طبعاً، لأن هالمدربين الشباب اللي في بداية مسيرتهم ما راح يكلفونك كثير وحتى متطلباتهم مش عالية، والأهم أنهم بيكونون حائط صد ممتاز في حال أي فشل للإدارة مع الجماهير. تشافي أحد هالأسماء اللي كنا تقريبا متفقين أنه في يوم من الأيام بيكون مدرب لبرشلونة، لكن برشلونة في ذيك الفترة كان يعاني من كوارث إدارية غير مسبوقة. كان الشيخ بارتوميو يعثو في برشلونة فسادا وضياعا وهلاكا، ومن مداخيل مليارية كان يتغنى فيها برشلونة صار مطلوب ومديون بأكثر من 2 مليار يورو. وقبل وأثناء هالفترة كانت الحالة الفنية والنفسية للنادي صعبة ومحبطة، لا اللاعبين في وضعهم الطبيعي ولا المدربين قد الطموح ولا الإدارة قادرة تنتشل النادي وتعدي هالمطب الصعب. ولما تشوف الجماهير البرشلونية تتغنى بكل مجد لغوارديولا وتدعم لا شعوريا وتبتسم لإسبانيا بقيادة إنريكي، تفهم تماماً الوضعية الصعبة اللي كان يعيشها فريقهم. لا شكل، لا طعم، لا لون، فقط انتقادات وإحباط، وفي المقابل المنافسين يتقدمون ويتطورون. لا، وأزيدك من شعر بيت، كان في نتائج تاريخية وكارثية في دوري الأبطال وريمونتادات كان ضحيتها برشلونة. وبعدها عاد تمت كل الأمور المحبطة بطلعت ميسي عن النادي، وهذه يبيلها حلقات مش وقتها اليوم. عموما وصل تشافي بعد إقالة كومان ومع رئيس جديد يحبون الكتالان، وتشافي يعرفه كويس اللي هو لابورتا. صحيح أنه دخل بقرارات مصيرية وصدامية، لكن أتوقع أنه يوم بعد يوم يثبت نجاحه وامتيازه. 6 نوفمبر 2021، تشافي يوافق على تدريب برشلونة، ولا عشان نكون دقيقين، تشافي يلبي بقلبه نداء الكتالان ويتنازل عن جزء من راتبه ويدفع جزء من الشرط الجزائي للسد ويطير البرشلونة. منطقياً لو كنت مكان جافي وفي ظل كل هالأمور السلبية بتشوف أن قراره بتدريب برشلونة كان انتحاري، يعني جايب نص موسم والنادي مشلول اقتصادياً وميسي مشى والحالة الفنية مش مغرية أبداً، وفوق هذا كله مقدم تضحيات عشان تجي كوتش. أنت متأكد من العنوان؟ عموماً سواها تشافي ووصل لفريق فقد أفضل لاعب قد يكون في تاريخ النادي كله، وبطريقة موجعة وصل لفريق محطم نفسياً وتايه وضايع فنياً. تولاها ابن النادي وفي أول تصريح قال تشافي: أنا جاي استحوذ بكل بساطة ووضوح وبدون لف ودوران. طبعاً كجماهير وتحديداً العربية كانت مسألة الاستحواذ أضحوكة على البرشلونيين، لكن متى؟ لما يخسر الفريق، وكانت مرات قليلة جداً في فترات غوارديولا أو أنريكي، فكانت على قولتهم فشة خلق من جماهير الأندية الثانية. فكان هدف تشافي المدرب واضح، بيرجع كل التفاصيل اللي تجري في دم الكتالان ابتداء من لاماسيا وانتهاء بالفريق الأول وكيف تخفاها الأمور. كانت أفكاره وخططه واضحة ومعلنة، ولو تسألني أقولك في ذيك الزاوية والتوقيت كان الإعلان عن كل هالتفاصيل لو كنت برشلوني بيقلقني، وممكن أشك إنها قلة خبرة أو حماس زايد أو حتى غرور. لكن تشافي أثبت إنه يعرف وش يقول، والأهم يعرف وش يسوي. واليوم برشلونة رجع للمنافسة على مقعد مؤهل لدوري الأبطال، وبنسبة كبيرة ضمن ولا زالت الأمور قدامه متاحة ممكن وصافة الترتيب. ورقميا لو صارت معجزة يكون البطل بتعثر الغريم ريال مدريد، رغم أنه لما مشى كومان كان أقصى أحلام البرشلوني أن الفريق ينهي الموسم بأقل الكوارث الممكنة. وبرضو اليوم برشلونة حط نفسه منافس رسمي ومرشح مفضل لتحقيق الدوري الأوروبي، البطولة الثانية بعد دوري الأبطال، واللي تضمن لك مقعد مباشر بالشامبيونز في حال فوزك فيها. قبل كل شيء وقبل نقول نجح أو لا، وهل كسب الرهان ولا لسه الحكم بدري، رقميا هل تحسن برشلونة بقيادة تشافي؟ الأرقام تقول أن البارسا بعد 26 مباراة قادها تشافي، فاز في 15 وتعادل في 7 وخسر في 4 مباريات. إذا بنحسبها نقطية للكوتش جاب 52 نقطة بنظام الدوري، يعني ولا الرقم يخص كل البطولات ونعرف أنه منها خروج مغلوب. مكتسبات كثيرة على مستوى الأرقام مع تشافي، منها أنه برشلونة اليوم رغم أنه بالمركز الثاني لكن الفريق الأكثر صناعة للفرص ب 91 فرصة، والأكثر كذلك ضربا للعارضة والقائمين ب 15 مرة. وأكيد ما يبيلها توقع ونقاش، هو الفريق الأكثر استحواذا في الليغا بنسبة استحواذ تصل ل 64.8%. لعبتهم عاد وصدق تشافي بوعده. وكذلك برشلونة هو الفريق الأكثر تمريراً بمتوسط 536 تمريرة للمباراة الواحدة. ومن الأرقام اللي ارتفعت بقيادة تشافي صار برشلونة هو ثاني أفضل خط هجوم ب 57 هدف بعد مدريد المتصدر ب 61 هدف. وهالشيء انعكس بشكل إيجابي على دفاع برشلونة في المجمل اللي اليوم يعتبر ثالث أفضل خط دفاع، استقبل فقط 29 هدف في 29 جولة، يعني بمعدل هدف لكل جولة. وقبل ما نختم جزئيتنا اليوم عن تشافي ومدى التطور اللي أكيد إنه مع الأيام يبان أكثر وأكثر وبتتضح الصورة بشكل أوضح، الكلاسيكو. إيه يا الكلاسيكو، عاد كان حكاية خاصة لعشاق برشلونة، وأتوقع أنه كان أكبر وأهم ورقة اعتماد وقبول لتشافي لدى الجماهير. تهزم مدريد وفي سانتياغو برنابيو وبعد ما استحصل فوز لثلاث سنوات وبالأربعة، هل أنت غوارديولا يا تشافي؟ طبعاً لا، لكن يبدو أن فيه منا ملامح. وعلى فكرة في الكلاسيكو مع حفظ أهمية النتيجة وحجمها ومكسب النقاط برضو، إلا أن اللي كان ملفت بشكل واضح وأساسي في أغلب مباريات تشافي اللي قادها لبرشلونة هو الشخصية والروح الانتصارية اللي زرعها باللاعبين والشغف الكبير لدى اللاعبين. يسجلون الأول، الثاني، الثالث، الرابع، ما يوقفون، لا، والأجمل أنهم مستمتعين، وهذا برشلونة اللي نعرفه، يثري ويضيف لكرة القدم قبل ما يمتع ويسعد جماهيره. برافو كوتش، ويبدو أن القادم أجمل وأمتع. ختمة وكلمة: كل شيء في برشلونة جميل إلا بدري ساحر. شاركونا آراءكم وملاحظاتكم على هاشتاغ 1-0، نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة جديدة من 1-0.
Let Safeway help you unleash your globe with your favorite personal care products. Right now at Safeway, get great deals on all your favorite personal care products, like Head & Shoulders Base Shampoo, Crest 3D Whitening Toothpaste, Listerine Antiseptic Mouthwash, Sensodyne Sensitivity Fresh Toothpaste, Degree Women Antiperspirant Deodorant, or Soft Soap Liquid Hand Soap. Visit Safeway.com or head into your local Safeway store for more deals and specific details.